بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 434,000 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نبدأ في هذا الدرس تكملة الكلام على المنظومة الميمية للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، والتي كنا قد بدأنا التعليق عليها في العام الماضي في هذه الدورة المباركة إن شاء الله. وصل بنا الحديث عند كلام المؤلف على الوصية بكتاب الله جل وعلا. كان المؤلف قد بدأ أولا بذكر فضل العلم وأهله ووصايا عامة لطالب العلم في الجد والاجتهاد في طلب العلم والتدرج فيه، ثم أخذ الآن يوصي طالب العلم وصايا خاصة. افتتح هذه الوصايا الخاصة بوصية طالب العلم بكتاب الله جل وعلا فقال: وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم. قوله وبالتدبر والترتيل فتلو، يعني الكلام هذا في تقديم وتأخير اقتضاه النظم، وتقدير الكلام فتلو كتاب الله بالتدبر والترتيل، هذا تقدير الكلام فتلو كتاب الله بالتدبر والترتيل. وقد يكون هناك أيضا فائدة أخرى غير فائدة مراعاة النظم في أسلوب المؤلف رحمه الله، وهو كأنه يقول لطالب العلم لا تتلو كتاب الله إلا متدبرا مرتلا له. وبالتدبر والترتيل فتلو كتاب الله، يعني احرص يا طالب العلم على تلاوة القرآن الكريم، واحرص على تدبره وترتيله. وهذه الوصية مأخوذة من قول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، في آيتين من كتابه الكريم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وجاءت آيات أخرى حاثة على التدبر، مبينة أن هذا القرآن إنما أنزل للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وهذا التدبر معناه التعقل والتفهم لمعاني القرآن، والتعقل فيه أو والتفقه فيه وتعقل معانيه، هذه وسيلة لغاية عظيمة وهي العمل به، وهي العمل به. فإذا تلاوته والتفقه فيه والتعلم تعلم أحكامه، المقصود من كل ذلك أن تعمل به، أن تعمل به. وهذا لو تدك يعني تأملت كلمة تدبر دلك على هذا المعنى، يعني أن تجعل القرآن إماما لك وأنت تمشي خلفه، وأنت تمشي خلفه، جاء فلان وفلان في دبره يعني وراءه. فتدبر القرآن تتبع معانيه واتباع معانيه واتباع أحكامه. أما كون الإنسان مثلا يقرأ القرآن الكريم لكن لا يعمل بما فيه لم ينتفع بكتاب الله عز وجل. فالانتفاع الحقيقي إنما يكون بالتلاوة مع التدبر مع العمل. كيف تتدبر القرآن؟ إذا قلنا التدبر معناه التفهم، إذن ترجع إلى المصادر النقية التي تفسر لك معاني القرآن الكريم، فترجع إلى التفاسير المعتمدة إذا كنت متأهلا للقراءة في كتب أهل العلم، وإلا رجعت إلى أهل العلم بالتفسير، ترجع إلى أهل العلم يفقهوك ويعلموك معاني كلام الله جل وعلا. وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله، لا سيما في حندس الظلم، يعني في الليالي المظلمة، في الليالي في الليل، وذلك أن الليل وقت ينام فيه الناس ويهتهد فيه الحياة، فيكون القلب مستجمعا، يكون القلب حاضر، بخلاف النهار لما فيه من الإزعاج والضوضاء وتزاور الناس وكذا وكذا. وهذا الأمر كان جليا في الأعصار المتقدمة قبل الكهرب، لكن الآن مع وجود الكهرباء وتغيرت أمور الناس صار الليل مثل النهار من هذا الجانب، يعني جانب الهدوء. فالمقصود أن طالب العلم يحرص على التلاوة أطراف النهار، أطراف أنا الليل، أطراف النهار، يحرص على التلاوة قدر ما يستطيع ليلا أو نهارا. والتلاوة في الليل لا سيما إذا صادفت وقت التنزل الإلهي، وأنت مشروع لك أن تدعو الله إذا مررت بآية رحمة تسأل الله من فضله، إذا مررت بآية غضب تستعيذ بالله من عذابه، فيكون هذا أدعى إلى قبول الدعاء إن شاء الله، لأنه وقت مبارك ووقت قمن أن يستجاب فيه الدعاء. فالمقصود أنه ليس شرط أن تكون التلاوة في الليل، سواء في أوله ولا وسطه ولا آخره، التلاوة بابه مفتوح والحمد لله. استكثر من قراءة القرآن الكريم، استكثر من قراءة القرآن الكريم. الله قال النبي اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، يأمر الله نبيه ويأمر يقول ورتل القرآن ترتيلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الخلق إقبالا على هذا القرآن تلاوة له في الصلاة وفي خارج الصلاة. ومن الأحاديث الدالة على فضل التلاوة الحديث المشهور قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، لا أقول ألف لام ميم، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا الحرف الواحد بحسنة، الحسنة الواحدة بعشر أمثالها، إذا عظم الإخلاص وحسن الدين وحسن الإسلام كانت المضاعفة أكثر وأكثر. وبعض أهل العلم يرى أنه قولك ألف هذه فيها ثلاثة حروف، هي اسمها حرف واحد ألف، ولكن هذا الحرف مركب من عدد من الحروف، ألف فيه الهمزة فيه اللام وفيه الفاء ألف. فعلى هذا يكون المضاعفة كبيرة جدا، وفضل الله عز وجل واسع. فعلى المسلم أن يعود نفسه على كثرة التلاوة بالشرط الذي تقدم، بالتدبر والتعقل والتفهم. أيضا فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين المؤمن الذي يقرأ القرآن والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن. المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل أترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها طيب لكن ليس لها رائحة. فالقارئ القرآن أفضل من المؤمن الذي لا يقرأ القرآن. والنصوص الواردة يعني في فضل التلاوة كثيرة جدا، بإمكان طالب العلم يرجع إليها في كتب الحديث العامة، تذكر فصولا أو أبوابا أو كتبا في فضل التلاوة، أو ترجع إلى بعض الكتب المؤلفة في هذا الخصوص. ثم قال رحمه الله حكم براهينه واعمل بمحكمه حلا وحظرا وما قد حده أقمي. البيت الأول حث على التلاوة، هذا البيت حث على العمل به. حكم براهينه يعني أدلته وحججه، فإن الفيصل عند النزاع. واعمل بمحكمه، اعمل بالمحكم. الإحكام في القرآن الكريم على نوعين، الإحكام والتشابه في القرآن الكريم على نوعين: إحكام عام وتشابه عام. إحكام عام وتشابه عام بمعنى أن القرآن كله محكم، أن القرآن كله محكم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، كتاب أحكمت آياته. فهذا إحكام عام لجميع القرآن الكريم، كل القرآن محكم بمعنى حسن ألفاظه، سلامة معانيه. فمن هذه الجهة القرآن كله محكم، رحمك الله. التشابه العام يعني تشابه القرآن الكريم كله، تشابه القرآن الكريم كله في حسنه، في إعجازه، في الخير الذي يدل عليه، في الشر الذي ينهى عنه. من هذه الجهة القرآن كله يشبه بعضه بعضا في كونه حقا، في كونه صوابا، في كونه هدى، في كونه دلالة على الخير وإذارة عن الشر. وفي هذا يقول سبحانه وتعالى بالتشابه العام، يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا. فهذا إحكام عام وتشابه عام. في عندنا نوع ثاني في الإحكام والتشابه، وهو إحكام خاص وتشابه خاص. الإحكام الخاص والتشابه الخاص هو الذي جاء في قوله في أول سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأخر متشابهات. فإذا في هذه الآية قسمت القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. فأمرنا بالعمل بالمحكم ورد المتشابه إلى المحكم، ورد المتشابه إلى المحكم. ما معنى الإحكام الخاص أو التشابه الخاص؟ الإحكام الخاص في القرآن يعني الآيات الواضحة البينة الظاهرة التي لا التباس في معناها، كل من يسمعها في الغالب يفهم المعنى المراد. حينما تسمع مثلا قول الله عز وجل: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، فهذه آية محكمة بمعنى أنها بينت المعنى، واضحة المعنى. مثلا يمر على قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كتب عليكم الصيام، فهذه آيات واضحة وبينة ومحكمة المعنى، كل من يسمعها في الغالب يعقل المعنى المراد منها. التشابه الخاص في القرآن يعني أن ترد الآية ويلتبس معناها أو لا يتضح معناها عند بعض الناس، وإن كانت بينة عند آخرين. فهذا التشابه تشابه نسبي، تشابه نسبي بمعنى أنه مشتبه هذا المعنى عند فلان عن زيد من الناس، لكنه غير مشتبه عند غيره. وهذا التشابه الخاص منه أيضا نوع آخر في تقسيماته، التشابه الذي يسمونه التشابه الحقيقي، وهو الذي لا يعلم معناه إلا الله سبحانه وتعالى، الذي لا يعلم معناه إلا الله عز وجل. هذا التشابه الحقيقي مثل كيفيات الصفات، كيفية استواء الله، كيفية يده، كيفية وجهه جل وعلا، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا يسمونه تشابه أو متشابه حقيقي، بمعنى أنه استأثر الله عز وجل بعلمه. نحن نعرف المعنى لكن الحقيقة لكن الكيفية هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. مثل ما قال مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم، يعني من حيث المعنى، والكيف مجهول، لأن السائل قال له: كيف استوى؟ السائل لما سأل مالك سأله عن الكيفية، كيف استوى؟ ما قال له: إيش معنى استوى؟ قال: كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. فإذا التشابه المتشابه، المتشابه الخاص، المتشابه الخاص منه متشابه حقيقي وهذا الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومنهم متشابه تشابها نسبيا يعني يخفى على بعض الناس ولكنه ظاهر عند آخرين. قال واعمل بمحكمه، إذا اعمل بالمحكم الواضح الظاهر البين، حلا وحظرا، ما حله الله عز وجل في كتابه أحله، ما حرمه الله عز وجل في كتابه فحرم، حلا وحظرا، الحظر معناه المنع، وما قد حده أقم يعني أقم حدود القرآن، أقم حدود القرآن الكريم، وهذه الحدود تطلق على الأوامر وتطلق على النواهي، تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني أوامر فلا تتجاوزوها، إذا تجاوزت الحد الشرعي وقعت في إيش؟ ها؟ وقعت في الغلو، إذا تجاوزت الحد الشرعي وقعت في الغلو. وقول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها، هذه الأوامر ولا النواهي؟ هذه النواهي، المحرم ابعد عنه، لا تقع فيه ولا تحم حوله، لأنك إذا اقتربت منه وقعت فيه، فأنت تبتعد عن الحرام. والقاعدة أنه ما كان من باب النواهي فتجتنب اجتنابا كليا، تجتنب اجتنابا كليا، وما كان من باب الأوامر فتأتي منه ما استطعت. قال الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ثم قال واطلب معانيه بالنقل الصريح، واطلب معانيه بالنقل الصريح، هذا يفسر لك معنى وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله، كيف تدبر كيف أعرف معانيه؟ قال اطلب معانيه بالنقل الصريح، إذن طريقة الشرعية السليمة لتفسير القرآن الكريم تفسيره عن طريق النقل، تفسيره عن طريق النقل، بمعنى أن تفسر كتاب الله بكتاب الله، فتأتي الآية في موضع ويأتي تفسيرها في موضع آخر. وعلى هذا بنى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كتابه أضواء البيان، فإنه فيه إيضاح القرآن بإيش؟ بالقرآن، إيضاح القرآن بالقرآن. لما تقرأ في كتب التفاسير الأثرية كتفسير ابن جرير ابن كثير تجد أنهم يعتنون بذكر الآية ثم ذكر الآية التي تفسرها وتبين معناها، فإنه لا أعلم من بالله عز وجل في معاني كتابه، ما أحد يعرف ويعلم، لا أحد يعلم معاني القرآن الكريم كما يعلمه ربنا جل وعلا وهو الذي تكلم به وأنزله. ثم أيضا تطلب معاني بالنقل عن من؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله مبينا يبين للناس معاني هذا الكتاب، يبين للناس معاني هذا الكتاب الكريم. فتفسر القرآن بالسنة النبوية، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر القرآن آية آية، لم يفسر القرآن آية آية، وإنما فسر بعض القرآن، فسر بعضه، وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد تشكل عليهم آية فيسألون عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فيسألون عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم عن معناها، كما سألوه لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، تبادر إلى أذهانهم أن الظلم هنا معناه المعصية، ولا شك أنه ما أحد يسلم من المعصية، فإذا كان كل من عصى الله عز وجل إذا ليس بآمن ولا مهتدي، إذن هذا فيه وعيد شديد وفيه خطورة عظيمة. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بالشرك الذي تذهبون إليه، ثم بيّن لهم أن الشرك معناه، أن الظلم معناه الشرك، الذي ذكره الله في سورة لقمان، وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وآيات كثيرة تنزل يكون الصحابة عارفين عالمين بمعناه لأنهم شهدوا التنزيل ورأوا الحادثة وعندهم من العلم باللغة وكذا ما يكشف لهم معنى هذه الآية، فما احتاجوا إلى أن يسألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. واطلب معانيه بالنقل الصريح، كذلك النقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أعلم هذه الأمة بكتاب الله، فإنهم أعلم هذه الأمة بكتاب الله جل وعلا، فعندهم من الفهم، عندهم من الفطنة، عندهم من العلم باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم ما ليس عند غيرهم. أيضا امتازوا عن بقية الأمم من جاء بعدهم أنهم شهدوا التنزيل، شهدوا التنزيل، فتحدث أسباب ينزل بشأنها قرآن، في سواء كانت من أحداث المغازي ولا الاستفتاءات ولا غيرها، فتنزل الآيات بأسباب، فهم يكونون مشاهدين ومعاينين لهذه الأسباب فيزدادون علم بكتاب الله وبمعانيه وبمقاصده، فلهم في هذا الباب ما ليس لغيرهم. فيفسر القرآن بالقرآن، يفسر القرآن بالسنة، يفسر القرآن بتفسير الصحابة رضوان الله عليهم. وكذلك أيضا التفسير عن التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، الذين أخذوا عن الصحابة مثل مجاهد بن جبر رحمه الله وغيره من التابعين الذين اعتنوا بتفسير كتاب الله جل وعلا. واطلب معانيه بالنقل الصريح، كذلك أيضا النقل عن أهل اللغة، النقل عن أهل اللغة، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي، نزل بلسان عربي مبين، ولهذا قال ابن عباس في أقسام القرآن ومنه ما تعرفه العرب بلغتها، ما تعرفه العرب بلغتها، فتفسر القرآن باللغة العربية التي لم يدخلها التحريف ولم تدخلها العجمة ولم تدخل الألفاظ العامية، لأن أحيانا المفردة الواحدة يختلف مدلولها من جيل إلى جيل. يعني لنفرض واحد يقرأ سورة الفجر ويقرأ مر على قول الله عز وجل وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا الصخرة بالواد، يجي في معناه أنهم جابوا يعني أحضروا، جبر الكتاب يعني أحضر، فهو يفهم كذا، يفهم أنه كلمة جابوا معناها أحضروه، أحضروا الصخر، جابوا الصخرة بالواد، جابوا الصخر نقلوا مكان وجابوه إلى الوادي، كذا يفهم. ليش؟ لأنه هذه اللغة التي هو يفهمها. لكن ارجع لتفسير القرآن، ارجع لكتب اللغة، شوف ايش معنات الكلمة هذه، ربما تجد لها معنى آخر، تجد لها معنى آخر. فتفسير القرآن باللغة العربية يعني احذر أن تفسره بالمعنى الدارج الذي في زمنك وفي وقتك. أنت بينك وبين تنزيل القرآن 1400 سنة، ودخلت العجمة واختلط العرب بغيرهم، وحصل ما حصل من تغير مدلولات كثير من الألفاظ، وخفى بعض الألفاظ، وخفى بعض معاني الألفاظ الموجودة في القرآن الكريم على كثير من الناس. فتفسر القرآن باللغة لكن عن طريق النقل عن أهل اللغة المعتمدين، عن كتب اللغة المعتبرة المعتمدة في هذا الباب. واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تخذ برأيك، يعني لا تفسر القرآن برأيك المجرد بدون أن ترد التفسير إلى الكتاب، بدون أن ترده إلى السنة، بدون أن ترده إلى اللغة العربية الصحيحة. ولا تخذ برأيك، لأن تفسير القرآن الكريم بالرأي والعياذ بالله تعريض للإنسان، أن يقول يعرض الإنسان نفسه لأن يقول على الله ما ليس له به علم، وهذا من أخطر الأشياء. قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا ما لا تعلمون، فتدرج في ذكر المحرمات جعل شدها أن تقول على الله بغير علم، أن تقول على الله بغير علم. ويقول سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به ما ليس لك به علم، فالشيء الذي لك به علم تكلم، ما عندك علم وإلا فالزم الصمت. من خير أنت ولا أبو بكر؟ من أعلم أنت ولا أبو بكر؟ لا شك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك لما سئل عن قول الله عز وجل فاكهة وأبا إيش معنى الأب، تعاظم هذا السؤال وقال أي سماء تضلني أو أي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فشق عليه مشقة بالغة وعظيمة أن يتكلم في تفسير آية من كتاب الله ليس له فيها علم. ثم قال رحمه الله فما علمت بمحض النقل منه فقل وكل إلى الله معنى كل منبهم، يعني ما علمته عندك فيه علم عن الله عز وجل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، عن اللغة العربية في هذا الباب، فتكلم وإلا فالزم الصمت ورد الأمر إلى الله، قل الله أعلم أو الله ورسوله أعلم. ثم قال ثم المرى فيه كفر فاحذرنه ولا يستهوينك أقوام بزيغهم. هذا تحذير من المرى في القرآن الكريم، تحذير من المرى في القرآن الكريم. المرى يأتي على عدة معاني، منها المرى بمعنى الشك فلا تك في مرية منه، المرية الشك، فالذي يشك في القرآن الكريم الذي يشك في القرآن الكريم يكون بذلك ها ضعيف الإيمان ولا كافر، يكون كافر. الذي يشك في القرآن الكريم يقول هذه الآية وهذه السورة ما أدري هي نزلت من الله ولا ما نزلت من الله، هذا كفر والعياذ بالله. فالمرى يعني الشك في القرآن الكريم ولو في آية منه يكون ذلك يكون كفرا، فما يجوز أن تبني إيمانك بالقرآن الكريم على مجرد الشك، لا بد أن تكون على يقين، على يقين راسخ، يقين ثابت أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. يأتي المراء بمعنى الجدال، بمعنى الجدال، لكن يقولون المراء فيه معنى أو فيه دلالة على سوء القصد في الجدال، في سوء قصد في هذا الجدال. كيف؟ قالوا المراء مأخوذ من المراءة، من الرؤية، بمعنى أن المجادل يريد أن يري الناس من نفسه إنه أعلم من هذا الشخص الذي يجادله، إنه أوسع من العلم، إنه أوسع من الاطلاع، إنه خير منه، إنه فلان هذا ما يستطيع يجادلني. ففي معنى المراءة، فيه معنى إيش؟ معنى المراءة، المراء. فإذا كانت المراءة يعني المجادلة في القرآن بهذا القصد فهذا قصد صحيح ولا فاسد؟ هذا قصد فاسد، هذا قصد فاسد. فإذا المراء في القرآن إما بمعنى الشك فيه، ولا شك أن الشك في القرآن كفر، أو بمعنى المجادلة بالباطل، إما أن يكون هذا الباطل باطل في النية، أو يكون موضوع الجدال موضوع باطل والعياذ بالله. من المماراة المنهي عنها المماراة التي تؤدي إلى الخوض في الأمور المغيبة، الخوض في الأمور المغيبة في القرآن الكريم، مثل اثنان يتجادلان في كيفية يد الله عز وجل، في كيفية استواء الله، هذه مماراة حرام، مماراة باطلة. لما؟ لأن فيها خوض في أمر غيبي، أمر مغيب عنا. كذلك من المماراة الباطلة المماراة التي يكون فيها ضرب للقرآن بعضه ببعض، ضرب للقرآن بعضه ببعض، يعني يأتي واحد ويقول أن القاتل المتعمد كافر وخالد مخلد في النار، والدليل قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وياتي الآخر ويقول: إن الله عز وجل يقول: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذي استدل بالآية الثانية سني، والذي استدل بالآية الأولى ها خارج. فالذاك يعني هذا الخارجي لما قيل له إن صاحب الكبيرة سواء قاتل متعمدا أو آكل ربا أو كذا إنه لا يكفر بهذه المعصية، وتستدل عليه بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقول لك: لا، لكن الله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. خالدا فيها. فيضرب هذه الآية بتلك الآية. لا، يقول لك: لا، وعندي بعد دليل ثاني. يقول الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن صاحب الكبيرة وش فيه؟ يكون كافر وخالد في النار. تورد له الآيات مثل قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين يقتتلوا، إلى آخر الآية، وقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذه نزلت في المتقاتلين من المؤمنين، ومع ذلك سماهم الله عز وجل إيش؟ سماهم مؤمنين، وأثبت لهم الأخوة في الدين. فدلت هذه الآيات على أن القتل بغير حق ليس كفر، معصية لكنه ليس كفر. ودلت على آية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن المعاصي دون الشرك الأكبر داخل تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء غفر له. فمجادلة أهل البدع بالقرآن الكريم والتمسك بالآيات المشتبهة للاستدلال بها على باطلهم، هذا من المراء الباطل. فكتاب الله عز وجل يصدق بعضه بعضا، ما يكذب بعضه بعض ولا يعارض بعضه بعض، وإنما يحتاج إلى فقه وإلى فهم حتى ترد الآية المتشابهة إلى الآية المحكمة، وقد جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على بعض أصحابه وهم يتجادلون في القدر، تنازعون في القدر، يعني كأن واحد يأتي بها يفهم منها أن العبد لم تقدر له أعماله، يعني أنه يعمل بمحض إيش؟ بمحض اختياره وإرادته بدون قدر سابق. واحد يورد آية ثانية تدل على أنك أنت وعملك من خلق الله عز وجل وكل ذلك مقدر ومكتوب. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، غضب وحثى في وجوههم التراب صلى الله عليه وسلم، وأنكر عليهم هذا، وبين لهم أن الأمم السابقة إنما هلكت بضربهم كتب الله عز وجل بعضها ببعض. ثم أمرهم أن يجتمعوا على القرآن ما اختلفت عليه قلوبهم، فإذا اختلفوا أن يقوموا ويتفرقوا. فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إنه الآيات التي يشتبه علينا معناها نسكت عنها، عندنا علم فيها نتكلم، قال الله قال الرسول نوضح المعنى، ما عرفنا معناها نرد الأمر إلى من؟ إلى عالمه، نرد الأمر إلى الله جل وعلا، نتحاكم إلى أهل العلم الذين عندهم من العلم ما ليس عندنا بكتاب الله. أما أن نضرب الآيات بعضها ببعض خالف فيما بينها ونقول له: هذه الآية تعارض هذه الآية، تناقض هذه الآية، وأنا على حق وأنت على باطل، يعني كأنك حكمت على الآية الثانية بأنها إيش؟ بأنها باطل. فهذا من المراء الممنوع في القرآن الكريم، بمعنى المجادلة التي يقصد منها أو يراد منها ضرب القرآن بعضه ببعض. من المماراة الممنوعة المحرمة في القرآن المماراة التي فيها أن يختلف اثنان في آية متواترة، في آية متواترة، يعني نحن نعرف أن القرآن نزل بكم حرف؟ سبعة أحرف، وهذه الأحرف في بعضها اختلاف، في بعضها اختلاف، تختلف هذه الآية عن هذه الآية في خاتمتها، في وسطها، في كلمة، في جملة، المهم أن يكون بينها اختلاف. فواحد من الصحابة سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها بحرف، الثاني سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ نفس السورة لكن بحرف آخر، ثم يجتمعان. إيش تحفظ من القرآن؟ قال أحفظ مثلا سورة الفرقان، أسمعني إياها يتلوها عليه، يمتلأ عليه، وإذا فيها آيات غير الآيات التي هو سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام في فرق. فقال لا، ما هكذا أنزلت، الرسول أقرأني بالآية بالطريقة الفلانية أو بالآية الفلانية باللفظ الفلاني، فهذا يكذب هذا وهذا يكذب هذا، أو هذا يخطئ هذا وهذا يخطئ هذا. طيب أنت الآن في مثل هذا النوع من الخلاف، نص متواتر ثابت، ثابت أنه من القرآن، ولكن أنت خفي عليك، فقمت ايش تسوي؟ تغلط صاحبك، تغلط وتخطئه، وتقول الله ما أنزل هذه الآية بهذه الطريقة، وهو يقول أن الله عز وجل ما أنزل القرآن بهذه الطريقة التي أنت تقرأ بها، وأنت محق وهو محق. في مثل هذه الحالة ستكون أنت الآن تكذب بآية أو ذاك يكذب بآية، فيصير الأمر إلى تكذيب بالقرآن الكريم. فهذه أنواع من المماراة المنهي عنها في القرآن الكريم، هذه أنواع من المماراة المنهي عنها في القرآن الكريم. فإذا على المسلم أن يحرص على الفهم الصحيح القرآن الكريم، إذا تناقش مع أحد طلبة العلم في القرآن فليكن القصد من هذه المناقشة الوصول إلى المعنى الصحيح، وأن يعرف أنه فيه نوع أنواع ما يصلح فيها الخوض ولا المجادلة ولا المماراة، وهناك آيات يسوغ فيها ويتسع فيها الأخذ والرد في المناقشة والحوار، مثل الآيات الفقهية، مثل الآيات المتعلقة بالفقه، الآيات المتعلقة بمعاني الأحكام، أحكام الحيض، أحكام الصلاة، أحكام الطواف، أحكام الوضوء. فهذا الأمر فيها واسع، فيها واسع، إذا كان نقاش مبني طبعا على أصول علمية. حصل بين الصحابة مثل هذا، حصل بين التابعين مثل هذا بدون نكير، ألفت في هذا الكتب المؤلفة في أحكام القرآن الكريم، تنظر في الآية الواحدة فيها خلاف بين أهل العلم، الحنابلة، الشافعية، المالكية، الظاهرية، الحنفية وغيرهم، تجد وجهات نظر متعددة في معنى هذه الآية من حيث حكمها وما دلت عليه، حيث ما دلت عليه من الأحكام. فهذا يعني النوع من الآيات الأمر في المجادلة طبعا بالعلم وبالقصد الحسن وحسب الأصول المرعية لا حرج فيه. قال ثم المرى فيه كفر، يعني إما أنه فعلا كفر إذا كان مسألة شك في القرآن، تكذيب له أو تكذيب لبعضه، أو أن المرى فيه يؤدي إلى الكفر، لأنه كثرة المجادلة والمجادل قد تورث في قلبك شك وريب فتقع في الكفر. يعني أنت قبل الجدال ما كان عندك شك، لكن بعد المجادلة والمخاصمة والمناقشة والأخذ والرد بينك وبين صاحبك الذي تجادله صار في قلبك إيه؟ صار في قلبك شك. ولا يستهوينك أقوام بزيغهم، الزيغ الميل عن الحق، وذلك أنه ما في واحد من أهل البدع من أهل الباطل إلا وتجد أنه يستدل على باطله بشيء من القرآن، الخارج عنده آيات يستدل بها، المرجع عنده آيات يستدل بها، القدر عنده آيات يستدل بها، الجبري عنده آيات يستدل بها، ولكن هل استدلاله صحيح؟ الدليل صحيح، الدليل صحيح، ولكن الإشكال أين؟ الإشكال في الاستدلال، يستدل بالآية استدلالا غير صحيح، يستدل بالآية استدلالا غير صحيح، فهو يلبس عليك، يلبس عليك بهذه الآيات التي يوردها ويفسرها بالتفسير الذي يوافق بدعته. شوفوا التلفون هذا، فإذا لم يكن عندك يعني علم، إذا لم يكن عندك رسوخ، إذا لم يكن عندك بصيرة في العقيدة، فإن صاحب الزيغ قد يضلك عن عقيدتك الصحيحة، فاحذر. ومتى ما سمعت صاحب الباطل استدل بآية، فحتى لو لم يكن عندك رد حاضر على هذا الباطل، لكن كن على ثقة أن استدلاله غلط، والدليل أنك لو رجعت إلى أهل العلم لبينوا لك هذا الباطل، لبينوا لك هذا الباطل في استدلاله. قال: وعن مناهيه كن يا صاحي منزجرا والأمر منه بلا ترداد فالتزمي. عن مناهيه النواهي، كن يا صاحي يعني يا صاحبي، حذفت الباء من ترخيما، هذا معروف اللغة الترخيم، يعني يحذف بعض الحروف في الكلمة لمقاصد. وهنا يعني غير قضية أنه الترخيم، لكن قضية أنه يستقيم معه الوزن. وعن مناهيه كن يا صاحي منزجرا، هذا في باب النواهي، انزجر ابتعد عنها. والأمر في باب الأوامر بلا ترداد فالتزم، بادر، بادر إلى فعل الأوامر، بادر إلى فعل الأوامر. فالقرآن أوامر ونواهي، أمر بخير يأمرك به وشر يحذرك منه. ولهذا كان ابن مسعود يوصي تلاميذه والناس عموما، يوصيهم بأن إذا سمعوا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أن يصغوا إليه، لأنه إما خير تؤمر به أو شر تحذر منه. قال: وما تشابه فوض للإله ولا تخذ فخوضك فيه موجب النقم. الآيات المتشابهة عليك، المتشابهة، طبعا تشابه هنا بمعنى التشابه العام ولا الخاص؟ تشابه الخاص، لأن التشابه العام قلنا أنه معنى أنه كل القرآن يشبه بعضه بعضا، ما في إشكال. فالمقصود هنا وما تشابه، اللي هو من النوع اللي قلنا فيه أنه التشابه الخاص، بمعنى أنه الآية التي لا يتضح معناها، الآية التي لا يتضح معناها. فهذه الآية التي لم يتضح معناها، وهي ليست من التشابه، التشابه الحقيقي القول الذي استأثر الله عز وجل بعلمه، خفي عليك المعنى، خفي عليك المعنى. فهنا ماذا تفعل؟ قال: فوضه لله عز وجل، فوضه لله جل وعلا. وما تشابه فوض للإله ولا تخذ فيه، يعني ممكن أنه نفسر التشابه هنا إحنا قلنا أنه تشابه إيش؟ تشابه الخاص. طيب، يكون عندنا تشابه حقيقي بمعنى الكيفية، هذا ما أحد يعلمه إلا الله جل وعلا، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. قبلها: وما يعلم تأويله إلا الله، هذا الضمير يعود إلى المتشابه. طيب، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هل نقف عند الراسخون في العلم ولا نقف على لفظ الجلالة فنقول ما يعلم تأويله إلا الله ونسكت، ثم نقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به؟ الأمر يحتمل هذا وهذا على حسب المعنى. إن قلنا التشابه هنا منه آيات متشابهات، إن قلنا إن التشابه معناه التشابه الذي لا يعلمه إلا الله، فالوقوف عند لفظ الجلالة، عند لفظ الجلالة. إن قلنا إن المتشابه هنا بمعنى التشابه النسبي، يعلمه ناس ويخفى على آخرين، فيصح أن تقف على والراسخون في العلم، ما في حرج. طيب، وما تشابه فوض للإله، فوض للإله، إن كان أمره عند تشابه حقيقي كالكيفيات والأمور المغيبة، فهذه تردها إلى الله عز وجل، ما تروح تطلب علمها عند أحد من الخلق، ما تروح تسأل العلماء إيش معنات، ما معنى، ما كيفية، ما كيفية نعيم الجنة، ما كيفية عذاب النار، ما كيفية صفات الله؟ لا، هذا ما تسأل عنها أحد، لأنه لنا لا أحد يعطيك الجواب الصحيح. جزاك الله خير. مو كلها لا خلاص. الساعة كم؟ أنتم تعلمون كم وخلاص. طيب بس الساعة كم هو قبل الدرس؟
الإشارة.
ها؟
الإشارة.
طيب. نعود للبيت مرة أخرى. أقول إذا كان هذا التشابه تشابه حقيقي فلا تسأل عن واحد ولا تفتح على نفسك هذا الباب. هذا أمر استأثر الله عز وجل بعلمه، ما يعلمه إلا الله، لأنه هذه الأمور المغيبة الله عز وجل ما أخبرنا بها، ما نزل بها وحي، ولم ترها ولم يرها غيرك من الناس. فإذا كل أمرها فوض أمرها إلى الله جل وعلا. إن كان هذا التشابه تشابه نسبي خفي عليك لكن ما خفي على غيرك، فهنا تكل الأمر إلى الله عز وجل، وإن تيسر لك تعود إلى أهل العلم فارجع إليهم وسلهم عن معانيها، ولكن أنت في نفس الوقت في تلك اللحظة التي اشتبه عليك المعنى فوض الأمر إلى من؟ إلى الله جل وعلا. وما تشابه فوض للإله ولا تخض، لا تخض فيه بغير علم. والعلم قلنا أن القرآن تفسر بالنقل عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب رسول الله أو عن اللغة العربية الصحيحة. ولا تخض فيه، ولا تخض فخوضك فيه موجب النقم، يعني إذا تكلمت في القرآن بغير علم فقد عرضت نفسك لعقوبة الله جل وعلا. ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه من كل مبتدع في الدين متهم، حيران ضل عن الحق المبين، فلا ينفك منحرفا معوجا لم يقوم. كما تقدم أن صاحب البدعة في الغالب حتى يروج بدعته، حتى يروج ضلاله، يلبس على الناس بذكر آيات يزعم أنها تدل على هذا الباطل. لأن صاحب الباطل لو لم يلبس ولو لم يخلط الباطل الذي معه بشيء من الحق ما قبل الناس منه. صاحب الباطل لو لم يطرح للناس إلا باطلا محضا، إلا باطل محض، ما تقبل الناس منه، ولكنه يأتي بالباطل ويلبسه بلباسه بلباس حق. يعني هذا الذي الجهم، هذا الجهم الذي ينكر صفات الله عز وجل، لو جاء للناس وقال أنا أريد أتنقص من مقام الله ولا وأسلب عن كل الصفات حتى أتنقص من مقام الناس، بيقبلوا منه بهذا الأسلوب؟ لا، بيقطعوا بيذبحوا، ما يرضى الناس منه بذلك. ولكن يأتين بأسلوب آخر، يقول أنا أريد أنزه الله عز وجل عن إيش؟ عن النقص، أريد أنزه الله عن النقص. والله عز وجل يقول هل تعلم له سمية، ويقول ليس كمثله شيء، ويأتي بمثل هذه العبارات ومثل هذه المقادير من الآيات الكريمة. فإذا يعني وجد من الناس التجاوب وأنه فعلا يريد ينزه الله عما لا يليق به وتلا عليه مثل هذه الآيات، بدأ يتمادى معهم في الأمر، أنه والله لو أثبتنا لله يد حقيقية، لو أثبتنا لله وجه حقيقي، إذن لكانت يده مثل يد من؟ مثل يد المخلوق، وجه مثل وجه المخلوق، إذن جعلنا الله عز وجل مثل الصنم أو مثل المخلوق. ويبدأ يهول هذا الأمر ويعيد ويبدي فيه حتى يجري ويمر باطله على الناس الذين لا تمييز عندهم. وهكذا القدر الذي ينكر القدر، هو لو جاء قال الناس أنا سأكذب بآيات الله وكذب بالأحاديث الواردة في القدر ما قبل الناس منه، ما قبل الناس منه، لكن يأتيهم بأسلوب آخر، يأتيهم بأسلوب آخر. إن الله يقول ما ربك بظلام للعبيد. طيب لو كان الله عز وجل يعني أجبر هذا العبد على المعصية ثم عذبه صار في هذا إيش؟ ظلم. إذن النتيجة ما هي عنده؟ إن الله لم يقدر، فجعل تقدير الله عز وجل السابق بمنزلة الإجبار، بمنزلته الإجبار الذي لا يكون فيه للعبد اختيار، وهذا غلط. فالله عز وجل قدر المقادير، قدر مقادير الأشياء، وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ بخمسين ألف سنة. ولكن مع ذلك هذا القدر ليس حجة للعاصي على معصيته، لا في فعل حرام ولا في ترك واجب. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل لك مشيئة، جعل لك مشيئة، وأثبت هذه المشيئة في قوله وما تشاءون، لك مشيئة، لك مشيئة، لك اختيار، لك إرادة، وأنت تميز في نفسك بين حركة اضطرارية لا إرادة لك فيها وبين حركة تقع باختيارك. الآن حركة الرئتين في الصدر ونبض القلب، هل هذه بإرادتك؟ لا، ما تتحكم فيها. الرعشة تجيك بسبب برد ولا كذا، ما تتحكم فيها. الساقط يسقط من السقف إلى الأرض، له اختيار، له إرادة الآن في سقوطه؟ ما يقدر، لو يقدر كان رجع مرة ثانية للسقف. واضح؟ طيب، فإذا أنت الآن تميز وتفرق بين أفعالك الإرادية وأفعالك التي بدون إرادة منك، فكيف تقول إنه والله أنا أعصي الله غصبا عني بدون إرادة ولا اختيار؟ بدون إرادة، بدون اختيار، أنت تكذب الواقع الآن، وتكذب القرآن، وتكذب السنة. فأنت لك إرادة ولك اختيار ولك مشيئة، ولكن هذه كلها خاضعة وراجعة إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. فلن يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله وبإرادته، طاعات ولا معاصي، كفر ولا إيمان. لكن أنت أيها العبد حينما تفعل الطاعة ترى من نفسك أنك تفعلها باختيارك وبإرادتك، وحينما تقع في المعصية أيضا تجد من نفسك أنك تقوم إليها باختيارك وبإرادتك. فالله جعلك شائيا مريدا مختارا، وبهذا تحاسب، وبهذا كلفت، وعلى هذا تؤاخذ، وعلى هذا تؤاخذ، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالمقصود أن صاحب البدعة أيا كانت يأتي بنصوص من القرآن، يأتي بنصوص من السنة، ويبدأ يحاول أن يجعلها دليلا على الباطل الذي عنده. ولا تطع كل ذي زيغ يزخرفه، من كل مبتدع في الدين متهم. يزخرفه يعني يزينه بشيء من القرآن، بشيء من السنة. حيران ضل عن الحق المبين، فلا ينفك منحرفا معوج لم يقم. ولهذا السلف حذروا من الإصغاء والاستماع لأهل البدع، لهذا حذر السلف من أهل البدع. لما؟ حتى لا يلبسون عليك دينك، حتى لا يلبسوا عليك دينك. لأن المبتدع كما قلت يتلو عليك آيات، يروي لك حديث، ينقل لك عن بعض السلف كلام، فقد يزيغ قلبك حينما تسمع مثل هذا الطرح. هو الكتاب الذي من قام يقرأه. الآن بدأ المؤلف يذكر بعض فضائل القرآن الكريم وميزاته خصائصه. قال: هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. إذن هو قرآن، هذا القرآن كلام الله أنزله إلى محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. كلام الله جل وعلا تكلم به حقيقة، تلقاه عنه جبريل ونزله جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فحينما تقرأ هذا القرآن كأنما الله عز وجل يخاطبك به، وكأنما أنت تخاطب الله جل وعلا به. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. فتقرأ مثلا الآيات الواردة في صفة الجنة، فالله يخاطبك كأنما يخاطبك بهذا القرآن، بهذا الكلام، يقول لك: يا عبدي، هذه جنتي أعددتها لمن آمن واتقى وعمل صالح. فأنت في تقرأ هذا الكلام وتسأل ربك: يا ربي أدخلني هذه الجنة، اجعلني من عبادك المؤمنين الصالحين الأتقياء. تقرأ صفة النار كأنما الله يتهدد ويتوعدك أن هذه النار هي دار عذابي ودار سخطي، أعددتها لمن كفر، لمن عصى، لمن كذا وكذا. فأنت تستعيذ بربك من سخطه، من عقابه، من ناره، من حال أهل النار، من أعمال أهل النار. فكأنما تخاطب ربك جل وعلا بدون واسطة، بدون واسطة، هذا كلام بين يديك، كلمك الله جل وعلا. بواسطة هذا القرآن الكريم، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة. قال هو الصراط، يعني الطريق المستقيم، صراط هذا القرآن إذا مشيت عليه وسرت عليه وصل بك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هو الحبل المتين، يعني هو السبب، الحبل السبب، فهو الحبل الذي يوصلك إلى رضوان ربك، هو الحبل الذي إذا تمسكت به سلمت من الهوي والسقوط في نار جهنم، مثل الحبل الذي يدلى للشخص في قعر بئر فيستمسك به ويرفع ويصل إلى بر الأمان. فهكذا القرآن إذا تمسكت به استمسكت بالحبل الوثيق. هو الميزان، يعني العدل، الميزان العدل، يقول سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، كتاب الوحي النص، الميزان العدل. وهذا من أدلة العلماء على مشروعية القياس، من أدلة القياس، لأنه الميزان لا يفرق بين متماثلين ولا يساوي بين مختلفين، ولا يساوي بين مختلفين أو مفترقين. وهكذا القياس الصحيح، القياس الصحيح فإنه يساوى بين الفرع وبين الأصل لتساويهما في العلة، لتساويهما في العلة. هو الصراط، هو الحبل المتين، هو الميزان، والعروة الوثقى لمعتصمي. العروة يعني مثل المقبض، مثل هاليد هذه في الكوب، هذه عروة استمسك بها. فالقرآن الكريم عروة، عروة وثيقة، بمعنى مستمسك، إذا تمسكت به وتشبثت به تنجو بإذن الله من الهلكة، من الهلكة. هو البيان، أيضا في البيت اللي بعده، هو البيان، هو الذكر الحكيم، هو التفصيل، فاقنع به في كل منبهم. قال الله تعالى عن كتاب الكريم هذا بيان للناس، هذا بيان للناس، يعني القرآن الكريم. فما من شيء يحتاج إليه العباد إلا وقد بيانه لهم القرآن الكريم، في بيان على جهة التفصيل وفي بيان على جهة الإجمال. وما أجمل في القرآن جاء تفصيله وين؟ في السنة النبوية، جاء تفصيله في السنة النبوية. فمثلا قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، تفصيل هذا الطواف وأحكام هذا الطواف جاء وين؟ جاء في السنة النبوية. وهكذا قول الله عز وجل أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، تفاصيل هذه الأحكام جاءت في كتاب الله عز وجل. فالتفصيل أو البيان في القرآن الكريم قد يكون البيان على جهة الإجمال وقد يكون البيان على جهة التفصيل. هو الذكر الحكيم، فأعظم الذكر وأحسن الذكر وأكثره أجرا ذكر الله عز وجل بتلاوة كتابه، ذكر الله بتلاوة كتابه الكريم. هو التفصيل، هو التفصيل، تفصيل يعني فصل كثير مما يحتاج إليه الناس، وفي بعضه جاء الإجمال لكن التفصيل من حيث الدلالة الكلية. فمثلا قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه، وما أتاكم الرسول فخذوه، فهذا تفصيل للأدلة، يعني حينما يمرك بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما يدلك على الإجماع، حينما يدلك على القياس، هذا تفصيل من جهة يعني الإرشاد إلى الأدلة التي تحتاجها، إلى الأدلة التي تحتاج إليها في معرفة الأحكام. فاقنع به في كل منبهم، في كل منبهم يعني في كل أمر خفي عليك، في كل أمر خفي عليك يعني حكمه في كل من ذنب فيما يتعلق يعني بالدين فيما يتعلق بأمر الدين. أما الأمور الدنيوية مما يعود إلى العادات والمخترعات ونحو ذلك فالقرآن ما نزل لهذا، القرآن لم ينزل لهذا، إنما القرآن نزل يبين لك الأحكام التي تقربك من الله سبحانه وتعالى وينهاك عما يقربك من سخطه. هو البصائر والذكرى لمدكر، هو المواعظ والبشرى لغير عمي. البصائر جمع بصيرة، والبصيرة للقلب بمنزلة البصر للعين، فبصر العين يكشف لك الأجسام، يكشف لك الأجسام والألوان وهذه الأشياء التي تراها العين. البصيرة يكشف لك، تكشف لك المعاني، تكشف لك المعاني فترى المعنى الباطل والمعنى الحق. قال الله تعالى هذا بصائر للناس، يعني به القرآن الكريم يبصرك ويميز لك بين الشرك والتوحيد، بين السنة والبدعة، بين الطاعة والمعصية، بين الضلالة والهدى. هذا بصائر للناس. قال والذكرى لمدكر، كما قال سبحانه إن في ذلك لذكرى، ذكرى لكن لمن؟ لمن كان له قلب حي، قلب حاضر، قلب واعي، أو ألقى السمع وهو شهيد. هو البصائر والذكرى لمدكر، هو المواعظ، هذا بيان للناس وهدى وموعظة، وموعظة تحيا به القلوب وترق به القلوب. والبشرى الخبر بما يسر، البشارة الإخبار بما يسر. قالوا سميت البشارة بذلك لأنها تورث البشرة بهجة وسرور، يظهر أثر هذه البشارة على الوجه. الشخص إذا بشر، إذا أخبر بما يسره ترى وجهه يتلالى وينير والبسمة تعلوه، تظهر عليه أثار الفرحة والسرور، فلهذا سميت بشرى. ولهذا بعض العرب قد يطلق البشارة على الخبر السيء لأنها أيضا تؤثر في البشرة، تؤثر في البشرة. وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني، وقالوا الود موعده الحشر، وقالوا الوصل موعده الحشر، فأطلقت البشارة على هذا الخبر السيء من جهة أنها أيضا تؤثر في البشرة. وتأتي البشارة في القرآن الكريم بالخبر السار من باب يعني السخرية والتهكم بالكفار، فبشرهم بعذاب أليم. قال سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. طيب حين انتهينا من والذكرى للمدكر، هو المواعظ والبشرى، فإذا هو بشارة لأهل الإيمان، بشارة لأهل العمل الصالح، بشارة لأهل التقوى. بماذا؟ يبشرهم بالسعادة في بالهداية في الدنيا، ويبشرهم بالسعادة في الآخرة، يبشرهم بأنهم إن شاء الله سيكونون من أصحاب اليمين، ممن يأخذون كتبهم بأيمانهم، ممن تثقل موازينهم، ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، بالثبات على الصراط، بورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بدخول الجنة والتنعم بما عد الله عز وجل فيها. إذن بشائر لا تعد ولا تحصى، بشائر في الدنيا، بشائر في البرزخ، بشائر في المحشر إلى أن تستقر في الجنة وما فيها من النعيم. وهكذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يبشرون أهل الطاعة والإيمان وينذرون أهل الكفر والعصيان. هو المنزل نورا بينا وهدى، وهو الشفاء لما في القلب من سقم. هو المنزل نورا، نورا نصبت على إيش؟ وش سبب النصب؟ هو المنزل نورا، نعم، تمييز. طيب فيه قول آخر؟ ها فإن أحسن تمييز ولا حال كونه نورا، حال كونه مبينا. طيب، هو المنزل، يعني أن القرآن منزل غير مخلوق، منزل يعني تكلم الله به، تأخذه عنه جبريل، نزل به جبريل من السماوات العلى إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم، هو المنزل نورا، نور يعني يشع ويكشف ويضيء، فتتميز بهذا النور الأشياء. لما تكون تدخل غرفة مظلمة فيها سرير وفيها دولاب وفيها أغراض وفيها أشياء كثيرة، لكن هذا الظلام يغطي كل حاجة، تمشي قد يعني تصدم في جدار، قد تعلق رجلك بشيء فتسقط تتأذى ما ترى شيء، لما تولع اللمبة تولع النور، وإذا قد انكشف لك كل ما في هذه الغرفة، فتعرف ممشاك وتعرف مدخلك ومخرجك وين تذهب. هكذا القرآن الكريم نور يكشف لك الظلمات فتراها فتجتنبها، ويكشف لك الحق ما هو وأين هو حتى تتبعه وتسلك وتستمسك به. هو المنزل نورا بينا، نورا مبين يعني نور واضح وظاهر، وهدى دلالة، دلالة يهديك للخير، دلالة تدلك وتهديك إلى الجنة، وهدى. قال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هي أقوم في كل شيء يعني في كل شيء. قال سبحانه وتعالى هدى للمتقين، قال سبحانه هدى للناس، هدى للمتقين وقال هدى للناس. هدى للمتقين يعني هداية التوفيق، ما ينتفع به ولا يوفق إليه إلا أهل التقوى. هدى للناس يعني هداية إرشاد ودلالة، القرآن جاء يرشد الناس كلهم، الإنس والجن، يرشدهم يقولهم هذا الطريق الصح وهذا الطريق الغلط، لكن الذي ينتفع به ويهتدي به ويوفق هم أهل الإيمان والتقوى. وهو الشفاء لما في القلب من سقم، شفاء من أمراض القلوب، أمراض القلوب الكفر، أمراض القلوب البدع، أمراض القلوب الحسد، الغل، وغير ذلك من أمراض القلوب، القسوة، فشفاؤها في القرآن الكريم، من تلاه وتدبر تفهم معانيه وعمل به شفى الله قلبه من هذه الأدواء والأمراض بإذن الله. وأيضا القرآن شفاء، شفاء لأمراض الأبدان، أيضا فيه شفاء لأمراض الأبدان ولا سيما من السحر ومن العين ومن لدغات ذوات السموم، كما قال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، فهذه الآفات في القرآن بإذن الله عز وجل شفاء عاجل لها. وهو الشفاء لما في القلب من سقم، يعني من أمراض. قال لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم، أما على من تولى عنه فهو عمى لكونه عنه داه المستنير عمي. لكنه يعني هذا يتعلق بكون القرآن شفاء، كون القرآن شفاء لما في القلوب من الأسقام. قال يعني إنما ينتفع به أهل الإيمان، كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أما على من تولى عنه، اللي يعرض عن القرآن لا يؤمن به ولا يتبعه، فهذا ما ينتفع من القرآن، بل بالعكس ما يزداد بسبب القرآن إلا شر. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك، بعض الناس تضرر ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لأنه تنزل آية يكفر بها فيزداد كفر، تنزل الآية فلا يعمل بها فيزداد ظلم، فيزداد يزداد يزداد والعياذ بالله يزداد ظلم وبعد عن الله جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإذا من أعرض عن هذا القرآن فهو يحشر يوم القيامة أعمى، والجزاء من جنس العمل، كما عمي قلبه بصيرته عن القرآن في الدنيا أعمى الله بصره يوم القيامة فحشره أعمى والعياذ بالله. قال فمن يقمه يكن يوم المعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعم كما يسوق أولي الإعراض عنه إلى دار المقامع والأنكال والألم. يشير المؤلف إلى حديث رواه ابن حبان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من جعله يعني القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار والعياذ بالله. فمن يقيمه يعني فمن يقيم القرآن إيمانا به تلاوة له عملا بما فيه يقودك هذا القرآن إلى الجنة، يقودك إلى الجنة. من أعرض عنه يسوقه هذا النار إلى يسوق هذا القرآن إلى النار والعياذ بالله. من جعله أمامه يعني القرآن قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن آمن بهذا القرآن وتفقه فيه وعمل بما فيه، ورزقنا الثبات على الصراط إلى يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نبدأ في هذا الدرس تكملة الكلام على المنظومة الميمية للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، والتي كنا قد بدأنا تعليق عليها في العام الماضي في هذه الدورة المباركة إن شاء الله. وصل بنا الحديث عند كلام المؤلف على الوصية بكتاب الله جل وعلا. كان المؤلف قد بدأ أولا بذكر فضل العلم وأهله ووصايا عامة لطالب العلم في الجد والاجتهاد في طلب العلم والتدرج فيه، ثم أخذ الآن يوصي طالب العلم وصايا خاصة. افتتح هذه الوصايا الخاصة بوصية طالب العلم بكتاب الله جل وعلا فقال وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم. قوله وبالتدبر والترتيل فتل يعني الكلام هذا في تقديم وتأخير اقتضاه النظم، وتقدير الكلام فتل كتاب الله بالتدبر والترتيل، هذا تقدير الكلام واتل كتاب الله بالتدبر والترتيل. وقد يكون هناك أيضا فائدة أخرى غير فائدة مراعاة النظم في أسلوب المؤلف رحمه الله، وهو كأنه يقول لطالب العلم لا تتلو كتاب الله إلا متدبرا مرتلا له. وبالتدبر والترتيل فتلو كتاب الله، يعني احرص يا طالب العلم على تلاوة القرآن الكريم، واحرص على تدبره وترتيله. وهذه الوصية مأخوذة من قول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، في آيتين من كتابه الكريم: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وجاءت آيات أخرى حاثة على التدبر، مبينة أن هذا القرآن إنما أنزل للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وهذا التدبر معناه التعقل والتفهم لمعاني القرآن، والتعقل فيه أو والتفقه فيه وتعقل معانيه، هذه وسيلة لغاية عظيمة وهي العمل به، وهي العمل به. فإذا تلاوته والتفقه فيه والتعلم، تعلم أحكامه، المقصود من كل ذلك أن تعمل به، أن تعمل به. وهذا لو تدك يعني تأملت كلمة تدبر دلك على هذا المعنى، يعني أن تجعل القرآن إماما لك وأنت تمشي خلفه، وأنت تمشي خلفه، جاء فلان وفلان في دبره يعني وراءه وراءه. فتدبر القرآن تتبع معانيه واتباع معانيه واتباع أحكامه. أما كون الإنسان مثلا يقرأ القرآن الكريم لكن لا يعمل بما فيه، لم ينتفع بكتاب الله عز وجل. فالانتفاع الحقيقي إنما يكون بالتلاوة مع التدبر مع العمل. كيف تتدبر القرآن؟ إذا قلنا التدبر معناه التفهم، إذا ترجع إلى المصادر النقية التي تفسر لك معاني القرآن الكريم، فترجع إلى التفاسير المعتمدة إذا كنت متأهلا للقراءة في كتب أهل العلم، وإلا رجعت إلى أهل العلم بالتفسير، ترجع إلى أهل العلم يفقهوك ويعلموك معاني كلام الله جل وعلا. وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله، لا سيما في حندس الظلم، يعني في الليالي المظلمة، في الليالي في الليل، وذلك أن الليل وقت ينام فيه الناس ويهتهد فيه الحياة، فيكون القلب مستجمعا، يكون القلب حاضر، بخلاف النهار لما فيه من الإزعاج والضوضاء وتزاور الناس وكذا وكذا. وهذا الأمر كان جليا في الأعصار المتقدمة قبل الكهرب، لكن الآن مع وجود الكهرباء وتغيرت أمور الناس صار الليل مثل النهار من هذا الجانب، يعني جانب الهدوء. فالمقصود أن طالب العلم يحرص على التلاوة أطراف النهار، أطراف أنا الليل، أطراف النهار، يحرص على التلاوة قدر ما يستطيع ليلا أو نهارا. والتلاوة في الليل لا سيما إذا صادفت وقت التنزل الإلهي، وأنت مشروع لك أن تدعو الله إذا مررت بآية رحمة تسأل الله من فضله، إذا مررت بآية غضب تستعيذ بالله من عذابه، فيكون هذا أدعى إلى قبول الدعاء إن شاء الله، لأنه وقت مبارك ووقت قمن أن يستجاب فيه الدعاء. فالمقصود أنه ليس شرط أن تكون التلاوة في الليل، سواء في أوله ولا وسطه ولا آخره، التلاوة بابه مفتوح والحمد لله. استكثر من قراءة القرآن الكريم، استكثر من قراءة القرآن الكريم. الله قال النبي: اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، يأمر الله نبيه ويأمره يقول: ورتل القرآن ترتيلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الخلق إقبالا على هذا القرآن تلاوة له في الصلاة وفي خارج الصلاة. ومن الأحاديث الدالة على فضل التلاوة الحديث المشهور قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، لا أقول ألف لام ميم، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم وميم حرف. فإذا الحرف الواحد بحسنة، الحسنة الواحدة بعشر أمثالها. إذا عظم الإخلاص وحسن الدين وحسن الإسلام كانت المضاعفة أكثر وأكثر. وبعض أهل العلم يرى أنه قولك ألف، ألف هذه فيها ثلاثة حروف، ثلاثة حروف هي اسمها حرف واحد ألف، ولكن هذا الحرف مركب من عدد من الحروف. ألف فيه الهمزة، فيه اللام، وفيه الفاء ألف. فعلى هذا يكون المضاعفة كبيرة جدا، وفضل الله عز وجل واسع. فعلى المسلم أن يعود نفسه على كثرة التلاوة، بالشرط الذي تقدم بالتدبر والتعقل والتفهم. أيضا فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين المؤمن الذي يقرأ القرآن والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن. المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها طيب لكن ليس لها رائحة. فالقارئ القرآن أفضل من المؤمن الذي لا يقرأ القرآن. والنصوص الواردة يعني في فضل التلاوة كثيرة جدا، بإمكان طالب العلم يرجع إليها في كتب الحديث العامة، تذكر فصولا أو أبوابا أو كتبا في فضل التلاوة، أو ترجع إلى بعض الكتب المؤلفة في هذا الخصوص. ثم قال رحمه الله: حكم براهينه واعمل بمحكمه حلا وحظرا، وما قد حده أقمي. البيت الأول حث على التلاوة، هذا البيت حث على العمل، حث على العمل به. حكم براهينه يعني أدلته وحججه، فإنها الفيصل عند النزاع. واعمل بمحكمه، اعمل بالمحكم. الإحكام في القرآن الكريم على نوعين، الإحكام والتشابه في القرآن الكريم على نوعين: إحكام عام وتشابه عام. إحكام عام وتشابه عام، بمعنى أن القرآن كله محكم، أن القرآن كله محكم. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، كتاب أحكمت آياته. فهذا إحكام عام لجميع القرآن الكريم، كل القرآن محكم، بمعنى حسن ألفاظه، سلامة معانيه. فمن هذه الجهة القرآن كله محكم، رحمك الله. التشابه العام يعني تشابه القرآن الكريم كله، تشابه القرآن الكريم كله في حسنه، في إعجازه، في الخير الذي يدل عليه، في الشر الذي ينهى عنه. من هذه الجهة القرآن كله يشبه بعضه بعضا في كونه حقا، في كونه صوابا، في كونه هدى، في كونه دلالة على الخير وإذارة عن الشر. وفي هذا يقول سبحانه وتعالى في التشابه العام، يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا. فهذا إحكام عام وتشابه عام. في عندنا نوع ثاني في الإحكام والتشابه، وهو إحكام خاص وتشابه خاص. الإحكام الخاص والتشابه الخاص هو الذي جاء في قوله في أول سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأخر متشابهات. فإذا في هذه الآية قسمت القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. فأمرنا بالعمل بالمحكم ورد المتشابه إلى المحكم، ورد المتشابه إلى المحكم. ما معنى الإحكام الخاص أو التشابه الخاص؟ الإحكام الخاص في القرآن يعني الآيات الواضحة البينة الظاهرة التي لا التباس في معناها، كل من يسمعها في الغالب يفهم المعنى المراد. حينما تسمع مثلا أو الله عز وجل قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. فهذه آية محكمة بمعنى أنها بينت المعنى، واضحة المعنى، واضحة المعنى. مثل مثلا يمر على قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كتب عليكم الصيام. فهذه آيات واضحة وبينة ومحكمة المعنى، كل من يسمعها في الغالب يعقل المعنى المراد منها. التشابه الخاص، التشابه الخاص في القرآن يعني أن ترد الآية ويلتبس معناها أو لا يتضح معناها عند بعض الناس وإن كانت بينة عند آخرين. فهذا التشابه تشابه نسبي، تشابه إيه؟ تشابه نسبي، بمعنى أنه مشتبه هذا المعنى عند فلان عند زيد من الناس، لكنه غير مشتبه عند غيره، غير مشتبه عند غيره. وهذا التشابه الخاص منه أيضا نوع آخر في تقسيماته، التشابه الذي يسمونه التشابه الحقيقي، وهو الذي لا يعلم معناه إلا الله سبحانه وتعالى، الذي لا يعلم معناه إلا الله عز وجل. هذا التشابه الحقيقي مثل كيفيات الصفات، كيفيات الصفات، كيفية استواء الله، كيفية يده، كيفية وجهه جل وعلا، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا يسمونه التشابه أو متشابه حقيقي، بمعنى أنه استأثر الله عز وجل بعلمه. نحن نعرف المعنى لكن الحقيقة لكن الكيفية هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. مثل ما قال مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم يعني من حيث المعنى، والكيف مجهول، لأن السائل قال له كيف استوى. السائل لما سأل مالك سأله عن الكيفية كيف استوى، ما قال له إيش معنى استوى، قال كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. فإذا التشابه المتشابه، المتشابه الخاص، المتشابه الخاص منه متشابه حقيقي وهذا الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومنه متشابه تشابها نسبيا يعني يخفى على بعض الناس ولكنه ظاهر عند آخرين. قال واعمل بمحكمه، إذا اعمل بالمحكم الواضح الظاهر البين، حلا وحظرا، ما حله الله عز وجل في كتابه أحله، ما حرمه الله عز وجل في كتابه فحرم، حلا وحظرا، الحظر معناه المنع، وما قد حده أقم يعني أقم حدود القرآن، أقم حدود القرآن الكريم. وهذه الحدود تطلق على الأوامر وتطلق على النواهي، تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني أوامر فلا تتجاوزوها، إذا تجاوزت الحد الشرعي وقعت في إيش؟ ها؟ وقعت في الغلو، إذا تجاوزت الحد الشرعي وقعت في الغلو. وقول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها، هذه الأوامر ولا النواهي؟ هذه النواهي، المحرم ابعد عنه، لا تقع فيه ولا تحم حوله، لأنك إذا اقتربت منه وقعت فيه، فأنت تبتعد عن الحرام. والقاعدة أنه ما كان من باب النواهي فتجتنب اجتنابا كليا، تجتنب اجتنابا كليا، وما كان من باب الأوامر فتأتي منه ما استطعت. قال الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. ثم قال واطلب معانيه بالنقل الصريح، واطلب معانيه بالنقل الصريح، هذا يفسر لك معنى وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله. كيف تدبر كيف أعرف معانيه؟ قال اطلب معانيه بالنقل الصريح. إذن طريقة الشرعية السليمة لتفسير القرآن الكريم تفسيره عن طريق النقل، تفسيره عن طريق النقل، بمعنى أن تفسر كتاب الله بكتاب الله، فتأتي الآية في موضع ويأتي تفسيرها في موضع آخر. وعلى هذا بنى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كتابه أضواء البيان، فإنه في إيضاح القرآن بإيش؟ بالقرآن، إيضاح القرآن بالقرآن. لما تقرأ في كتب التفاسير الأثرية كتفسير ابن جرير ابن كثير تجد أنهم يعتنون بذكر الآية ثم ذكر الآية التي تفسرها وتبين معناها، فإنه لا أعلم من بالله عز وجل في معاني كتابه، ما أحد يعرف ويعلم، لا أحد يعلم معاني القرآن الكريم كما يعلمه ربنا جل وعلا، وهو الذي تكلم به وأنزله. ثم أيضا تطلب معاني بالنقل عن من؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله مبينا يبين للناس معاني هذا الكتاب، يبين للناس معاني هذا الكتاب الكريم. فتفسر القرآن بالسنة النبوية. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر القرآن آية آية، لم يفسر القرآن آية آية، وإنما فسر بعض القرآن، فسر بعضه، وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد تشكل عليهم آية فيسألون عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فيسألون عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم عن معناها، كما سألوه لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تبادر إلى أذهانهم أن الظلم هنا معناه المعصية، ولا شك أنه ما أحد يسلم من المعصية. فإذا كان كل من عصى الله عز وجل إذا ليس بآمن ولا مهتدي، إذن هذا فيه وعيد شديد وفيه خطورة عظيمة. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بالشرك الذي تذهبون إليه، ثم بيّن لهم أن الشرك معناه، أن الظلم معناه الشرك الذي ذكره الله في سورة لقمان، وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وآيات كثيرة تنزل يكون الصحابة عارفين عالمين بمعناها لأنهم شاهدوا التنزيل ورأوا الحادثة وعندهم من العلم باللغة وكذا، ما يكشف لهم معنى هذه الآية، فما احتاجوا إلى أن يسألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. واطلب معانيه بالنقل الصريح، كذلك النقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أعلم هذه الأمة بكتاب الله جل وعلا، فعندهم من الفهم، عندهم من الفطنة، عندهم من العلم باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم ما ليس عند غيرهم. أيضا امتازوا عن بقية الأمم من جاء بعدهم أنهم شهدوا التنزيل، فتحدث أسباب ينزل بشأنها قرآن، سواء كانت من أحداث المغازي ولا الاستفتاءات ولا غيرها، فتنزل الآيات بأسباب، فهم يكونون مشاهدين ومعاينين لهذه الأسباب، فيزدادون علم بكتاب الله وبمعانيه وبمقاصده، فلهم في هذا الباب ما ليس لغيرهم. فيفسر القرآن بالقرآن، يفسر القرآن بالسنة، يفسر القرآن بتفسير الصحابة رضوان الله عليهم. وكذلك أيضا التفسير عن التابعين الذين أخذوا عن الصحابة مثل مجاهد بن جبر رحمه الله وغيره من التابعين الذين اعتنوا بتفسير كتاب الله جل وعلا. واطلب معانيه بالنقل الصريح، كذلك أيضا النقل عن أهل اللغة، النقل عن أهل اللغة، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، ولهذا قال ابن عباس في أقسام القرآن ومنه ما تعرفه العرب بلغتها. فتفسر القرآن باللغة العربية التي لم يدخلها التحريف ولم تدخلها العجمة ولم تدخلها الألفاظ العامية، لأن أحيانا المفردة الواحدة يختلف مدلولها من جيل إلى جيل. يعني لنفرض واحد يقرأ سورة الفجر ويقرأ مر على قول الله عز وجل وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا الصخرة بالواد، يجي في معناه أنهم جابوا يعني أحضروا جبر الكتاب يعني أحضر، فهو يفهم كذا، يفهم أنه كلمة جابوا معناها أحضروه، أحضروا الصخر، جابوا الصخرة بالواد، جابوا الصخر نقلوا مكان وجابوه إلى الوادي، كذا يفهم. ليش؟ لأنه هذه اللغة التي هو يفهمها. لكن ارجع لتفسير القرآن، ارجع لكتب اللغة، شوف ايش معنات الكلمة هذه، ربما تجد لها معنى آخر، تجد لها معنى آخر. فتفسير القرآن باللغة العربية يعني احذر أن تفسره بالمعنى الدارج الذي في زمنك وفي وقتك. أنت بينك وبين تنزيل القرآن 1400 سنة، ودخلت العجمة واختلط العرب بغيرهم، وحصل ما حصل من تغير مدلولات كثير من الألفاظ، وخفى بعض الألفاظ وخفى بعض معاني الألفاظ الموجودة في القرآن الكريم على كثير من الناس. فتفسر القرآن باللغة لكن عن طريق النقل عن أهل اللغة المعتمدين، عن كتب اللغة المعتبرة المعتمدة في هذا الباب، واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تخذ برأيك. يعني لا تفسر القرآن برأيك المجرد بدون أن ترد التفسير إلى الكتاب، بدون أن ترده إلى السنة، بدون أن ترده إلى اللغة العربية الصحيحة. ولا تخذ برأيك، لأن تفسير القرآن الكريم بالرأي والعياذ بالله تعريض للإنسان، أن يقول، يعرض الإنسان نفسه لأن يقول على الله ما ليس له به علم، وهذا من أخطر الأشياء. قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتدرج في ذكر المحرمات جعل شدها أن تقول على الله بغير علم، أن تقول على الله بغير علم. ويقول سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فالشيء الذي لك به علم تكلم، ما عندك علم وإلا فالزم الصمت. من خير، أنت ولا أبو بكر؟ من أعلم، أنت ولا أبو بكر؟ لا شك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك لما سئل عن قول الله عز وجل وفاكهة وأبا، إيش معنى الأب؟ تعاظم هذا السؤال وقال أي سماء تضلني أو أي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فشق عليه مشقة بالغة وعظيمة أن يتكلم في تفسير آية من كتاب الله ليس له فيها علم. ثم قال رحمه الله فما علمت بمحض النقل منه فقل وكل إلى الله معنى كل منبهم. يعني ما علمته عندك فيه علم عن الله عز وجل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، عن اللغة العربية في هذا الباب، فتكلم وإلا فالزم الصمت ورد الأمر إلى الله، قل الله أعلم أو الله ورسوله أعلم. ثم قال ثم المرى فيه كفر فاحذرنه ولا يستهوينك أقوام بزيغهم. هذا تحذير من المرى في القرآن الكريم، تحذير من المرى في القرآن الكريم. المرى يأتي على عدة معاني، منها المرى بمعنى الشك، فلا تكن في مرية منه. المرية الشك، فالذي يشك في القرآن الكريم يكون بذلك ضعيف الإيمان ولا كافر، يكون كافر. الذي يشك في القرآن الكريم يقول هذه الآية وهذه السورة ما أدري هي نزلت من الله ولا ما نزلت من الله، هذا كفر والعياذ بالله. فالمرى يعني الشك في القرآن الكريم ولو في آية منه يكون ذلك يكون كفرا. فما يجوز أن تبني إيمانك بالقرآن الكريم على مجرد الشك، لابد أن تكون على يقين، على يقين راسخ، يقين ثابت أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. يات المراء بمعنى الجدال، بمعنى الجدال، لكن يقولون المراء فيه معنى أو فيه دلالة على سوء القصد في الجدال، في سوء قصد في هذا الجدال. كيف؟ قالوا المراء مأخوذ من المراءة، من الرؤية، بمعنى أن المجادل يريد أن يري الناس من نفسه أنه أعلم من هذا الشخص الذي يجادله، أنه أوسع من علم، أنه أوسع من اطلاع، أنه خير منه، أنه فلان هذا ما يستطيع يجادلني. ففي معنى المراءة، فيه معنى إيش؟ معنى المراءة، المراء. فإذا كانت المراءة يعني المجادلة في القرآن بهذا القصد فهذا قصد صحيح ولا فاسد؟ هذا قصد فاسد، هذا قصد فاسد. فإذا المراء في القرآن إما معنى الشك فيه، ولا شك أن الشك في القرآن كفر، أو بمعنى المجادلة بالباطل، إما أن يكون هذا الباطل باطل في النية، أو يكون موضوع الجدال موضوع باطل والعياذ بالله. من المماراة المنهي عنها المماراة التي تؤدي إلى الخوض في الأمور المغيبة، الخوض في الأمور المغيبة في القرآن الكريم، مثل اثنان يتجادلان في كيفية يد الله عز وجل، في كيفية استواء الله، هذه مماراة حرام، مماراة باطلة. لما؟ لأن فيها خوض في أمر غيبي، أمر مغيب عنا. كذلك من المماراة الباطلة المماراة التي يكون فيها ضرب للقرآن بعضه ببعض، ضرب للقرآن بعضه ببعض، يعني يأتي واحد ويقول أن القاتل المتعمد كافر وخالد مخلد في النار، والدليل قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ويأتي الآخر ويقول إن الله عز وجل يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذي استدل بالآية الثانية سني، والذي استدل بالآية الأولى ها خارجي. فالذاك يعني هذا الخارجي لما قيل له إن صاحب الكبيرة سواء قاتل متعمدا أو آكل ربا أو كذا إنه لا يكفر بهذه المعصية، وتستدل عليه بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقول لك لا، لكن الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها. فيضرب هذه الآية بتلك الآية، لا، ويقول لك لا، وعندي بعد دليل ثاني، يقول الله عز وجل بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن صاحب الكبيرة وش فيه؟ يكون كافر وخالد في النار. تورد له الآيات مثل قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين يقتتلوا إلى آخر الآية، وقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، هذه نزلت في المتقاتلين من المؤمنين، ومع ذلك سماهم الله عز وجل إيش؟ سماهم مؤمنين وأثبت لهم الأخوة في الدين. فدلت هذه الآيات على أن القتل بغير حق ليس كفر، معصية لكنه ليس كفر. ودلت على آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن المعاصي دون الشرك الأكبر داخل تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء غفر له. فمجادلة أهل البدع بالقرآن الكريم والتمسك بالآيات المشتبهة للاستدلال بها على باطلهم هذا من المراء الباطل، هذا من المراء الباطل. فكتاب الله عز وجل يصدق بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا، ما يكذب بعضه بعض ولا يعارض بعضه بعض. وإنما يحتاج إلى فقه وإلى فهم حتى ترد الآية المتشابهة إلى الآية المحكمة وقد جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على بعض أصحابه وهم يتجادلون في القدر، تنازعون في القدر، يعني كأن واحد يأتي بها يفهم منها أن العبد لم تقدر له أعماله، يعني أنه يعمل بمحض إيش؟ بمحض اختياره وإرادته بدون قدر سابق. واحد يورد آية ثانية تدل على أنك أنت وعملك من خلق الله عز وجل وكل ذلك مقدر ومكتوب. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، غضب وحثى في وجوههم التراب صلى الله عليه وسلم، وأنكر عليهم هذا وبين لهم أن الأمم السابقة إنما هلكت بضربهم كتب الله عز وجل بعضها ببعض. ثم أمرهم أن يجتمعوا على القرآن ما اختلفت عليه قلوبهم، فإذا اختلفوا أن يقوموا ويتفرقوا. فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إنه الآيات التي يشتبه علينا معناها نسكت عنها، عندنا علم فيها نتكلم، قال الله قال الرسول نوضح المعنى، ما عرفنا معناها نرد الأمر إلى من؟ إلى عالم، نرد الأمر إلى الله جل وعلا، نتحاكم إلى أهل العلم الذين عندهم من العلم ما ليس عندنا بكتاب الله. أما أن نضرب الآيات بعضها ببعض خالف فيما بينها ونقول له هذه الآية تعارض هذه الآية، تناقض هذه الآية، وأنا على حق وأنت على باطل، يعني كأنك حكمت على آية الثانية بأنها إيش؟ بأنها باطل. فهذا من المراء الممنوع في القرآن الكريم، بمعنى المجادلة التي يقصد منها أو يراد منها ضرب القرآن بعضه ببعض. من المماراة الممنوعة المحرمة في القرآن المماراة التي فيها أن يختلف اثنان في آية متواترة، في آية متواترة، يعني نحن نعرف أن القرآن نزل بكم حرف؟ سبعة أحرف. وهذه الأحرف في بعضها اختلاف، تختلف هذه الآية عن هذه الآية في خاتمتها، في وسطها، في كلمة، في جملة، المهم أن يكون بينها اختلاف. فواحد من الصحابة سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها بحرف، الثاني سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ نفس السورة لكن بحرف آخر، ثم يجتمعان. إيش تحفظ من القرآن؟ قال أحفظ مثلا سورة الفرقان، أسمعني إياها يتلوها عليه، يمتلأ عليه، وإذا فيها آيات غير الآيات التي هو سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام في فرق، فقال لا، ما هكذا أنزلت، الرسول أقرأني بالآية بالطريقة الفلانية أو بالآية الفلانية باللفظ الفلاني، فهذا يكذب هذا وهذا يكذب هذا، وهذا يخطئ هذا وهذا يخطئ هذا. طيب أنت الآن في مثل هذا النوع من الخلاف، نص متواتر ثابت أنه من القرآن، ولكن أنت خفي عليك، فقمت إيش تسوي؟ تغلط صاحبك، تغلط وتخطئ وتقول الله ما أنزل هذه الآية بهذه الطريقة، وهو يقول أن الله عز وجل ما أنزل القرآن بهذه الطريقة التي أنت تقرأ بها، وأنت محق وهو محق. في مثل هذه الحالة ستكون أنت الآن تكذب بآية أو ذاك يكذب بآية، فيصير الأمر إلى تكذيب بالقرآن الكريم. فهذه أنواع من المماراة المنهي عنها في القرآن الكريم، فإذا على المسلم أن يحرص على الفهم الصحيح القرآن الكريم، إذا تناقش مع أحد طلبة العلم في القرآن فليكن القصد من هذه المناقشة الوصول إلى المعنى الصحيح، وأن يعرف أنه فيه نوع أنواع ما يصلح فيها الخوض ولا المجادلة ولا المماراة، وهناك آيات يسوغ فيها ويتسع فيها الأخذ والرد في المناقشة والحوار، مثل الآيات الفقهية، مثل الآيات المتعلقة بالفقه، الآيات المتعلقة بمعاني الأحكام، أحكام الحيض، أحكام الصلاة، أحكام الطواف، أحكام الوضوء، فهذا الأمر فيها واسع، فيها واسع إذا كان نقاش مبني طبعا على أصول علمية. حصل بين الصحابة مثل هذا، حصل بين التابعين مثل هذا بدون نكير، ألفت في هذا الكتب المؤلفة في أحكام القرآن الكريم، تنظر في الآية الواحدة فيها خلاف بين أهل العلم، الحنابلة، الشافعية، المالكية، الظاهرية، الحنفية وغيرهم، تجد وجهات نظر متعددة في معنى هذه الآية من حيث حكمها وما دلت عليه، حيث ما دلت عليه من الأحكام. فهذا يعني النوع من الآيات الأمر في المجادلة طبعا بالعلم وبالقصد الحسن وحسب الأصول المرعية لا حرج فيه. قال ثم المرى فيه كفر، يعني إما أنه فعلا كفر إذا كان مسألة شك في القرآن، تكذيب له أو تكذيب لبعضه، أو أن المرى فيه يؤدي إلى الكفر، لأنه كثرة المجادلة والمجادل قد تورث في قلبك شك وريب فتقع في الكفر. يعني أنت قبل الجدال ما كان عندك شك، لكن بعد المجادلة والمخاصمة والمناقشة والأخذ والرد بينك وبين صاحبك الذي تجادله صار في قلبك إيه؟ صار في قلبك شك. ولا يستهوينك أقوام بزيغهم، الزيغ الميل عن الحق، وذلك أنه ما في واحد من أهل البدع من أهل الباطل إلا وتجد أنه يستدل على باطله بشيء من القرآن. الخارج عنده آيات يستدل بها، المرجع عنده آيات يستدل بها، القدر عنده آيات يستدل بها، الجبري عنده آيات يستدل بها، ولكن هل استدلاله صحيح؟ الدليل صحيح، الدليل صحيح، ولكن الإشكال أين؟ الإشكال في الاستدلال، يستدل بالآية استدلالا غير صحيح، يستدل بالآية استدلالا غير صحيح، فهو يلبس عليك بهذه الآيات التي يوردها ويفسرها بالتفسير الذي يوافق بدعته. شوفوا التلفون هذا، فإذا لم يكن عندك يعني علم، إذا لم يكن عندك رسوخ، إذا لم يكن عندك بصيرة في العقيدة، فإن صاحب الزيغ قد يضلك عن عقيدتك الصحيحة، فاحذر. ومتى ما سمعت صاحب الباطل استدل بآية، فحتى لو لم يكن عندك رد حاضر على هذا الباطل، لكن كن على ثقة أن استدلاله غلط، والدليل أنك لو رجعت إلى أهل العلم لبينوا لك هذا الباطل، لبينوا لك هذا الباطل في استدلاله. قال وعن مناهيه كن يا صاحي منزجرا والأمر منه بلا ترداد فالتزمي، عن مناهيه النواهي، كن يا صاحي يعني يا صاحبي، حذفت الباء من ترخيما، هذا معروف اللغة الترخيم، يعني يحذف بعض الحروف في الكلمة لمقاصد، وهنا يعني غير قضية أنه الترخيم، لكن قضية أنه يستقيم معه الوزن. وعن مناهيه كن يا صاحي منزجرا، هذا في باب النواهي، انزجر ابتعد عنها، والأمر في باب الأوامر بلا ترداد فالتزم، بادر إلى فعل الأوامر. فالقرآن أوامر ونواهي، أمر بخير يأمرك به وشر يحذرك منه، ولهذا كان ابن مسعود يوصي تلاميذه والناس عموما يوصيهم بأن إذا سمعوا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أن يصغوا إليه، لأنه إما خير تؤمر به أو شر تحذر منه. قال وما تشابه فوض للإله ولا تخذ فخوضك فيه موجب النقم، الآيات المتشابهة عليك، المتشابهة طبعا تشابه هنا بمعنى التشابه العام ولا الخاص؟ تشابه الخاص، لأن التشابه العام قلنا أنه معناه أنه كل القرآن يشبه بعضه بعضا، ما في إشكال. فالمقصود هنا وما تشابه اللي هو من النوع اللي قلنا فيه أنه التشابه الخاص، بمعنى أنه الآية التي لا يتضح معناها، الآية التي لا يتضح معناها. فهذه الآية التي لم يتضح معناها وهي ليست من التشابه الحقيقي الكون الذي استأثر الله عز وجل بعلمه، خفي عليك المعنى. فهنا ماذا تفعل؟ قال فوضه لله عز وجل، فوضه لله جل وعلا، وما تشابه فوض للإله ولا تخذ فيه. يعني ممكن أنه نفسر التشابه هنا إحنا قلنا أنه تشابه إيش؟ التشابه الخاص. طيب يكون عندنا تشابه حقيقي بمعنى الكيفية، هذا ما أحد يعلمه إلا الله جل وعلا، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. قبلها وما يعلم تأويله إلا الله، هذا الضمير يعود إلى المتشابه. طيب وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هل نقف عند الراسخون في العلم ولا نقف على لفظ الجلالة فنقول وما يعلم تأويله إلا الله ونسكت، ثم نقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به؟ الأمر يحتمل هذا وهذا على حسب المعنى. إن قلنا التشابه هنا منه آيات متشابهات، إن قلنا إن التشابه معناه التشابه الذي لا يعلمه إلا الله، فالوقوف عند لفظ الجلالة، عند لفظ الجلالة. إن قلنا إن المتشابه هنا بمعنى التشابه النسبي، يعلم ناس ويخفى على آخرين، فيصح أن تقف على والراسخون في العلم، ما في حرج. طيب وما تشابه فوض للإله، فوض للإله إن كان أمره عند تشابه حقيقي كالكيفيات والأمور المغيبة فهذه تردها إلى الله عز وجل، ما تروح تطلب علمها عند أحد من الخلق، ما تروح تسأل العلماء إيش معنات، ما معنى، ما كيفية نعيم الجنة، ما كيفية عذاب النار، ما كيفية صفات الله، لا هذا ما تسأل عنها أحد، لأنه لا أحد يعطيك الجواب الصحيح. جزاك الله خير. مو كلها لا خلاص الساعة كم أنتم تعلمون كم وخلاص طيب بس الساعة كم هو قبل الدرس؟
الإشارة
ها؟
الإشارة.
طيب نعود للبيت مرة أخرى، أقول إذا كان هذا التشابه تشابه حقيقي فلا تسأل عن واحد ولا تفتح على نفسك هذا الباب، هذا أمر استأثر الله عز وجل بعلمه، ما يعلمه إلا الله، لأن هذه الأمور المغيبة الله عز وجل ما أخبرنا بها، ما نزل بها وحي، ولم ترها ولم يرها غيرك من الناس، فإذا كل أمرها فوض أمرها إلى الله جل وعلا. إن كان هذا التشابه تشابه نسبي خفي عليك لكن ما خفي على غيرك، فهنا تكل أمره إلى الله عز وجل، وإن تيسر لك تعود إلى أهل العلم فارجع إليهم وسلهم عن معانيها، ولكن أنت في نفس الوقت في تلك اللحظة التي اشتبه عليك المعنى فوض الأمر إلى من؟ إلى الله جل وعلا. وما تشابه فوض للإله ولا تخذ، لا تخذ فيه بغير علم، والعلم قلنا أن القرآن تفسر بالنقل عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب رسول الله أو عن اللغة العربية الصحيحة. ولا تخوض فيه، ولا تخوض فخوضك فيه موجب النقم، يعني إذا تكلمت في القرآن بغير علم فقد عرضت نفسك لعقوبة الله جل وعلا. ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه من كل مبتدع في الدين متهم، حيران ضل عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا معوجة لم يقوم. كما تقدم أن صاحب البدعة في الغالب حتى يروج بدعته، حتى يروج ضلاله، يلبس على الناس بذكر آيات يزعم أنها تدل على هذا الباطل. لأن صاحب الباطل لو لم يلبس ولو لم يخلط الباطل الذي معه بشيء من الحق ما قبل الناس منه. صاحب الباطل لو لم يطرح للناس إلا باطلا محضا، إلا باطل محض، ما تقبل الناس منه. ولكنه يأتي بالباطل ويلبسه بلباسه بلباس حق. يعني هذا الذي الجهم، هذا الجهم الذي ينكر صفات الله عز وجل، لو جاء للناس وقال أنا أريد أتنقص من مقام الله ولا وأسلب عن كل الصفات حتى أتنقص من مقام الناس، بيقبلوا منه بهذا الأسلوب؟ لا، بيقطعوا بيذبحوا، ما يرضى الناس منه لذلك. ولكن يأتي بأسلوب آخر، يقول أنا أريد أنزه الله عز وجل عن إيش؟ عن النقص. أريد أنزه الله عن النقص، والله عز وجل يقول هل تعلم له سمية، ويقول ليس كمثله شيء، ويأتي بمثل هذه العبارات ومثل هذه المقادير من الآيات الكريمة. فإذا يعني وجد من الناس التجاوب وأنه فعلا يريد ينزه الله عما لا يليق به، وتلا عليه مثل هذه الآيات، بدأ يتمادى معهم في الأمر، أنه والله لو أثبتنا لله يد حقيقية، لو أثبتنا لله وجه حقيقي، إذن لكانت يد مثل يد من؟ مثل يد المخلوق، وجه مثل وجه المخلوق، إذن جعلنا الله عز وجل مثل الصنم أو مثل المخلوق. ويبدأ يهول هذا الأمر ويعيد ويبدي فيه حتى يجري ويمر باطله على الناس الذين لا تمييز عندهم. وهكذا القدر الذي ينكر القدر، هو لو جاء قال الناس أنا سأكذب بآيات الله وكذب بالأحاديث الواردة في القدر، ما قبل الناس منه، ما قبل الناس منه. لكن يأتيهم بأسلوب آخر، يأتيهم بأسلوب آخر، إن الله يقول ما ربك بظلام للعبيد. طيب لو كان الله عز وجل يعني أجبر هذا العبد على المعصية ثم عذبه، صار في هذا إيش؟ ظلم. إذن النتيجة ما هي عنده؟ إن الله لم يقدر، فجعل تقدير الله عز وجل السابق بمنزلة الإجبار، بمنزلته الإجبار الذي لا يكون فيه للعبد اختيار، وهذا غلط. فالله عز وجل قدر المقادير، قدر مقادير الأشياء، وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ بخمسين ألف سنة. ولكن مع ذلك هذا القدر ليس حجة للعاصي على معصيته، لا في فعل حرام ولا في ترك واجب. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل لك مشيئة، جعل لك مشيئة، وأثبت هذه المشيئة في قوله وما تشاءون، لك مشيئة، لك اختيار، لك إرادة، وأنت تميز في نفسك بين حركة اضطرارية لا إرادة لك فيها وبين حركة تقع باختيارك. الآن حركة الرئتين في الصدر ونبض القلب، هل هذه بإرادتك؟ لا، ما تتحكم فيها. الرعشة تجيك بسبب برد ولا كذا، ما تتحكم فيها. الساقط يسقط من السقف إلى الأرض، له اختيار له إرادة الآن في سقوطه؟ ما يقدر، لو يقدر كان رجع مرة ثانية للسقف. واضح؟ طيب، فإذا أنت الآن تميز وتفرق بين أفعالك الإرادية وأفعالك التي بدون إرادة منك، فكيف تقول إن والله أنا أعصي الله غصبا عني بدون إرادة ولا اختيار؟ بدون إرادة، بدون اختيار، أنت تكذب الواقع الآن، وتكذب القرآن، وتكذب السنة. فأنت لك إرادة ولك اختيار ولك مشيئة، ولكن هذه كلها خاضعة وراجعة إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. فلن يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله وبإرادته، طاعات ولا معاصي، كفر ولا إيمان. لكن أنت أيها العبد حينما تفعل الطاعة ترى من نفسك أنك تفعلها باختيارك وبإرادتك، وحينما تقع في المعصية أيضا تجد من نفسك أنك تقوم إليها باختيارك وبإرادتك. فالله جعلك شائيا مريدا مختارا، وبهذا تحاسب، وبهذا كلفت، وعلى هذا تؤاخذ، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالمقصود أن صاحب البدعة أيا كانت يأتي بنصوص من القرآن، يأتي بنصوص من السنة، ويبدأ يحاول أن يجعلها دليلا على الباطل الذي عنده. ولا تطع كل ذي زيغ يزخرفه من كل مبتدع في الدين متهم. يزخرفه يعني يزينه بشيء من القرآن بشيء من السنة. حيران ظل عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا معوج لم يقم. ولهذا السلف حذروا من الإصغاء والاستماع لأهل البدع. لهذا حذر السلف من أهل البدع. لما؟ حتى لا يلبسون عليك دينك، حتى لا يلبسوا عليك دينك. لأن المبتدع كما قلت يتلو عليك آيات، يروي لك حديث، ينقل لك عن بعض السلف كلام، فقد يزيغ قلبك حينما تسمع مثل هذا الطرح. هو الكتاب الذي من قام يقرأه. والآن بدأ المؤلف يذكر بعض فضائل القرآن الكريم وميزاته خصائصه. قال: هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. إذن هو قرآن، هذا القرآن كلام الله أنزله إلى محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. كلام الله جل وعلا تكلم به حقيقة، تلقاه عنه جبريل ونزله جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فحينما تقرأ هذا القرآن كأنما الله عز وجل يخاطبك به، وكأنما أنت تخاطب الله جل وعلا به. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. فتقرأ مثلا الآيات الواردة في صفة الجنة، فالله يخاطبك كأنما يخاطبك بهذا القرآن بهذا الكلام، يقول لك: يا عبدي هذه جنتي أعددتها لمن آمن واتقى وعمل صالح. فأنت في تقرأ هذا الكلام وتسأل ربك: يا ربي أدخلني هذه الجنة، اجعلني من عبادك المؤمنين الصالحين الأتقياء. تقرأ صفة النار كأنما الله يتهدد ويتوعدك أن هذه النار هي دار عذابي ودار سخطي، أعددتها لمن كفر، لمن عصى، لمن كذا وكذا. فأنت تستعيذ بربك من سخطه، من عقابه، من ناره، من حال أهل النار، من أعمال أهل النار. فكأنما تخاطب ربك جل وعلا بدون واسطة، بدون واسطة. هذا كلام بين يديك، كلمك الله جل وعلا بواسطة هذا القرآن الكريم. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة. قال: هو الصراط، يعني الطريق المستقيم. الصراط هذا القرآن إذا مشيت عليه وسرت عليه وصل بك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هو الحبل المتين، يعني هو السبب، الحبل السبب، فهو الحبل الذي يوصلك إلى رضوان ربك. هو الحبل الذي إذا تمسكت به سلمت من الهوي والسقوط في نار جهنم، مثل الحبل الذي يدلى للشخص في قعر بئر فيستمسك به ويرفع ويصل إلى بر الأمان. فهكذا القرآن إذا تمسكت به استمسكت بالحبل الوثيق. هو الميزان، يعني العدل، الميزان العدل. يقول سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، كتاب الوحي، النص، الميزان العدل. وهذا من أدلة العلماء على مشروعية القياس، من أدلة القياس، لأنه الميزان لا يفرق بين متماثلين ولا يساوي بين مختلفين، ولا يساوي بين مختلفين أو مفترقين. وهكذا القياس الصحيح، القياس الصحيح فإنه يساوى بين الفرع وبين الأصل لتساويهما في العلة، لتساويهما في العلة. هو الصراط، هو الحبل المتين، هو الميزان، والعروة الوثقى لمعتصمي. العروة يعني مثل المقبض، مثل هاليد هذه في الكوب، هذه عروة استمسك بها. فالقرآن الكريم عروة، عروة وثيقة بمعنى مستمسك، إذا تمسكت به وتشبثت به تنجو بإذن الله من الهلكة، من الهلكة. هو البيان أيضا في البيت اللي بعده، هو البيان هو الذكر الحكيم هو التفصيل، فاقنع به في كل منبهم. قال الله تعالى عن كتاب الكريم: هذا بيان للناس. هذا بيان للناس يعني القرآن الكريم، فما من شيء يحتاج إليه العباد إلا وقد بيانه لهم القرآن الكريم. في بيان على جهة التفصيل، وفي بيان على جهة الإجمال. وما أجمل في القرآن جاء تفصيله وين؟ في السنة النبوية، جاء تفصيله في السنة النبوية. فمثلا قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. تفصيل هذا الطواف وأحكام هذا الطواف جاء وين؟ جاء في السنة النبوية. وهكذا قول الله عز وجل: أقيموا الصلاة آتوا الزكاة. تفاصيل هذه الأحكام جاءت في كتاب الله عز وجل. فالتفصيل أو البيان في القرآن الكريم قد يكون البيان على جهة الإجمال، وقد يكون البيان على جهة التفصيل. هو الذكر الحكيم، فأعظم الذكر وأحسن الذكر وأكثره أجرا ذكر الله عز وجل بتلاوة كتابه، ذكر الله بتلاوة كتابه الكريم. هو التفصيل، هو التفصيل، تفصيل يعني فصل كثير مما يحتاج إليه الناس، وفي بعضه جاء الإجمال، لكن التفصيل من حيث الدلالة الكلية. فمثلا قول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما أتاكم الرسول فخذوه، فهذا تفصيل للأدلة. يعني حينما يمرك بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما يدلك على الإجماع، حينما يدلك على القياس، هذا تفصيل من جهة يعني الإرشاد إلى الأدلة التي تحتاجها، إلى الأدلة التي تحتاج إليها في معرفة الأحكام. فاقنع به في كل منبهم. في كل منبهم يعني في كل أمر خفي عليك، في كل أمر خفي عليك يعني حكمه، في كل منبهم فيما يتعلق يعني بالدين، فيما يتعلق بأمر الدين. أما الأمور الدنيوية مما يعود إلى العادات والمخترعات ونحو ذلك، فالقرآن ما نزل لهذا، القرآن لم ينزل لهذا، إنما القرآن نزل يبين لك الأحكام التي تقربك من الله سبحانه وتعالى، وينهاك عما يقربك من سخطه. هو البصائر والذكرى لمدكر، هو المواعظ والبشرى لغير عمي. البصائر جمع بصيرة، والبصيرة للقلب بمنزلة البصر للعين. فبصر العين يكشف لك الأجسام، يكشف لك الأجسام والألوان وهذه الأشياء التي تراها العين. البصيرة يكشف لك، تكشف لك المعاني، تكشف لك المعاني، فترى المعنى الباطل والمعنى الحق. قال الله تعالى: هذا بصائر للناس، يعني به القرآن الكريم، يبصرك ويميز لك بين الشرك والتوحيد، بين السنة والبدعة، بين الطاعة والمعصية، بين الضلال والهدى. هذا بصائر للناس. قال: والذكرى لمدكر، كما قال سبحانه: في ذلك لذكرى، ذكرى، لكن لمن؟ لمن كان له قلب حي، قلب حاضر، قلب واعي، أو ألقى السمع وهو شهيد. هو البصائر والذكرى لمدكر، هو المواعظ، هذا بيان للناس وهدى وموعظة، وموعظة تحيا به القلوب وترق به القلوب. والبشرى الخبر بما يسر، البشارة الإخبار بما يسر. قالوا: سميت البشارة بذلك لأنها تورث البشرة بهجة وسرور، يظهر أثر هذه البشارة على الوجه. الشخص إذا بشر إذا أخبر بما يسره ترى وجهه يتلالى وينير والبسمة تعلوه تظهر عليه أثار الفرحة والسرور، فلهذا سميت بشرى. ولهذا بعض العرب قد يطلق البشارة على الخبر السيء لأنها أيضا تؤثر في البشرة، تؤثر في البشرة. وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني، وقالوا الود موعده الحشر، وقالوا الوصل موعده الحشر. فأطلقت البشارة على هذا الخبر السيء من جهة أنها أيضا تؤثر في البشرة. وتأتي البشارة في القرآن الكريم بالخبر السار من باب يعني السخرية والتهكم بالكفار، فبشرهم بعذاب أليم. قال سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. طيب حين انتهينا من والذكر للمدكر هو المواعظ والبشرى، فإذا هو بشارة لأهل الإيمان، بشارة لأهل العمل الصالح، بشارة لأهل التقوى. بماذا؟ يبشرهم بالسعادة بالهداية في الدنيا، ويبشرهم بالسعادة في الآخرة، يبشرهم بأنهم إن شاء الله سيكونون من أصحاب اليمين، ممن يأخذون كتبهم بأيمانهم، ممن تثقل موازينهم، ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، بالثبات على الصراط، بورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بدخول الجنة والتنعم بما عد الله عز وجل فيها. إذن بشائر لا تعد ولا تحصى، بشائر في الدنيا، بشائر في البرزخ، بشائر في المحشر إلى أن تستقر في الجنة وما فيها من النعيم. وهكذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يبشرون أهل الطاعة والإيمان وينذرون أهل الكفر والعصيان. هو المنزل نورا بينا وهدى، وهو شفاء لما في القلب من سقم. هو المنزل نورا، نورا نصبت على ايش؟ وش سبب النصب؟ هو المنزل نورا، نعم، تمييز. طيب فيه قول آخر؟ فين أحسن، تمييز ولا حال كونه نورا، حال كونه مبينا؟ طيب هو المنزل، يعني إن القرآن منزل غير مخلوق، منزل يعني تكلم الله به، تأخذه عنه جبريل، نزل به جبريل من السماوات العلى إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم. هو المنزل نورا، نور يعني يشع ويكشف ويضيء، فتتميز بهذا النور الأشياء. لما تكون تدخل غرفة مظلمة فيها سرير وفيها دولاب وفيها أغراض وفيها أشياء كثيرة، لكن هذا الظلام يغطي كل حاجة، تمشي قد يعني تصدم في جدار، قد تعلق رجلك بشيء فتسقط تتأذى ما ترى شيء. لما تولع اللمبة تولع النور، وإذا قد انكشف لك كل ما في هذه الغرفة، فتعرف ممشاك وتعرف مدخلك ومخرجك وين تذهب. هكذا القرآن الكريم نور يكشف لك الظلمات فتراها فتجتنبها، ويكشف لك الحق ما هو وأين هو حتى تتبعه وتسلك وتستمسك به. هو المنزل نورا بينا، نورا مبين يعني نور واضح ظاهر، وهدى دلالة، دلالة يهديك للخير، دلالة تدلك وتهديك إلى الجنة وهدى. قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هي أقوم في كل شيء يعني في كل شيء. قال سبحانه وتعالى: هدى للمتقين. قال سبحانه: هدى للناس، هدى للمتقين، وقال هدى للناس. هدى للمتقين يعني هداية التوفيق، ما ينتفع به ولا يوفق إليه إلا أهل التقوى. هدى للناس يعني هداية إرشاد ودلالة. القرآن جاء يرشد الناس كلهم، الإنس والجن، يرشدهم يقولهم هذا الطريق الصح وهذا الطريق الغلط، لكن الذي ينتفع به ويهتدي به ويوفق هم أهل الإيمان والتقوى. وهو الشفاء لما في القلب من سقم، شفاء من أمراض القلوب، أمراض القلوب الكفر، أمراض القلوب البدع، أمراض القلوب الحسد، الغل، وغير ذلك من أمراض القلوب، القسوة. فشفاؤها في القرآن الكريم، من تلاه وتدبر تفهم معانيه وعمل به شفى الله قلبه من هذه الأدواء والأمراض بإذن الله. وأيضا القرآن شفاء، شفاء لما لأمراض الأبدان، أيضا فيه شفاء لأمراض الأبدان ولا سيما من السحر ومن العين ومن لدغات ذوات السموم، كما قال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. فهذه الآفات في القرآن بإذن الله عز وجل شفاء عاجل لها. وهو الشفاء لما في القلب من سقم، يعني من أمراض. قال لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم، أما على من تولى عنه فهو عمى لكونه عن هداه المستنير عمى. لكنه يعني هذا يتعلق بكون القرآن شفاء، كون القرآن شفاء لما في القلوب من الأسقام. قال يعني إنما ينتفع به أهل الإيمان، كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أما على من تولى عنه، اللي يعرض عن القرآن لا يؤمن به ولا يتبعه، فهذا ما ينتفع من القرآن، بل بالعكس ما يزداد بسبب القرآن إلا شر. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك. بعض الناس تضرر ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لأنه تنزل آية يكفر بها فيزداد كفر، تنزل الآية فلا يعمل بها فيزداد ظلم، فيزداد والعياذ بالله يزداد ظلم وبعد عن الله جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإذا من أعرض عن هذا القرآن فهو يحشر يوم القيامة أعمى، والجزاء من جنس العمل، كما عمي قلبه بصيرته عن القرآن في الدنيا أعمى الله بصره يوم القيامة فحشره أعمى والعياذ بالله. قال فمن يقمه يكن يوم المعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعم، كما يسوق أولي الإعراض عنه إلى دار المقامع والأنكال والألم. يشير المؤلف إلى حديث رواه ابن حبان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من جعله يعني القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار والعياذ بالله. فمن يقيمه يعني فمن يقيم القرآن إيمانا به، تلاوة له، عملا بما فيه، يقودك هذا القرآن إلى الجنة، يقودك إلى الجنة. من أعرض عنه يسوقه هذا النار إلى، يسوق هذا القرآن إلى النار والعياذ بالله. من جعله أمامه يعني القرآن قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن آمن بهذا القرآن وتفقه فيه وعمل بما فيه، ورزقنا الثبات على الصراط إلى يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
وللاستماع المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
ميراث.net وجزاكم الله خيرا.